أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحديث الرابع المتقدم مضافا إلى ما ذكرناه في الإشكال في الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام، أي على النهي عن التصدي لإقامة حكم إسلامي. كان الإشكال السابق هو احتمال أن الرواية ناظرة إلى من يخرج مدعيا أنه هو شنو هو القائل، تنهى عن هذا، من يخرج مدعيا أنه هو القائل، فناظرة إلى دعوة المهدوية بعبارة أخرى، ناظرة إلى هذه الدعوة، وحينئذ لا تشمل محل الكلام، لأننا لا نفترض أن الخارج يدعي أنه هو القائم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني من جهة التعبير بالخروج، وشيء تقدم سابقا أن الخروج لا ينطبق على محل الكلام، لأن الذي يفهم من الخروج هو هذا اللي قلنا سابقا، هو إسقاط نظام وإقامة نظام بدله. ممكن أن يكون النهي عن هذا لأجل خصوصيات في هذا الخروج، ولوازم في هذا الخروج هي عادة موجودة من إراقة الدماء وإباحة الكذا إلى آخره، عادة موجودة هذه اللوازم، ولا يمكن إنكارها في مسألة الخروج بهذا المعنى، بمعنى إسقاط نظام وإقامة نظام يحل محلها. فلعل النهي من هذه الجهة، لا يمكن تعميم النهي الواردة في الخروج إلى محل الكلام الذي قلنا مرارا أننا لا نفترض فيه هذه الأمور، نفترض فيها أنه لو عرضت السلطة على الفقيه بشكل سلمي بلا أي بموافقة كل الأطراف وكذا، هنا الكلام في هذا أنه هل يجب عليه القبول أو لا يجب عليه، كلامنا في هذا. الدليل الدال على تحريم الخروج المستلزم لهذه الأمور التي هي محاذير في حد نفسها، هذا لا يمكن أن نستفيد منه حرمة أو النهي عن الخروج في محل الكلام، أو النهي عن الخروج هذا التعبير مسامح، لا نستفيد منه النهي عن ماذا؟ عن التصدي لاستلام حكم ولو بشكل سلمي وخالي من هذه اللوازم والمحاذير. هناك ملاحظة ثالثة قد تذكر بالنسبة للحديث السابق، وهو مسألة أيضا تقدم سابقا أن أهل البيت عنوان من الصعب شموله للفقيه المتصدي في زماننا، حتى إذا كان من شنو من السادة الأجلاء، فضلا عما إذا كان شنو من غيره. تعبير أهل البيت صدقة لا يخلو من صعوبة على ما تقدم سابقا. هنا أيضا يقال بأن الرواية أيضا عبرت بأهل البيت، فحينئذ نمنع من شموله لمحل الكلام لعدم صدق التعبير بأهل البيت على محل الكلام، لكن هذا مو كلش واضح باعتبار أن الموجود في روايتنا هو أهل بيتك، ولا يبعد وجود فرق بين عنوان أهل البيت منا أهل البيت وبين ماذا بعنوان أهل بيتك. أهل بيتك يستفاد منه أنه أقربائك، من أقربائك، من ينتمي إلى هذه الأسرة، لا يستفاد منها ما يستفاد من ماذا؟ من أهل البيت. لكن يبقى الإشكال بلحاظ غير السادة، الفقيه الذي لا ينتمي أصلا، ليس من أهل بيته وليس من المنتسبين إلى ماذا؟ إلى علي وفاطمة سلام الله عليهما، هذا شموله لذلك لا يكون واضحا. هذا ما يرتبط بالحديث الرابع، وتبين أن الحديث الرابع الاستدلال به في محل الكلام ليس واضحا. الحديث الخامس في المقام هو حديث سدير الصيرفي المروي في الباب 13 نفس جهاد العدو، الحديث الثالث. هذا الحديث يرويه الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن بكر ابن محمد عن سدير قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجليك، ولو على رجليك. هذه جعلناها الحديث الخامس في المقام. هذه الرواية من حيث السند الظاهر أنها تامة سندان، وإن كان هناك كلام في بكر ابن محمد وفي سدير نفسه، سدير الصيرفي. بكر ابن محمد الكلام فيه من جهة أنه مشترك بين الثقة وغيره، ومثلا لا يمكن تشخيص أنه ماذا، أنه الثقة. ومن جهة السدير الإشكال فيه من جهة أن السدير لم ينص على وثاقته، ذكره كلهم، ذكروه نجاشي الشيخ البرقي كلهم ذكروه، لكن لم الشيخ هم ذكروه في عدة مواضع، لكن لم ينص أحد منهم على وثاقته. من هنا قد يستشكل في إمكان الاعتماد عليه لإثبات هذه الرواية في المقام، لكن الظاهر أن الإشكال من كلتا الجهتين يمكن دفع، يمكن تجاوزه. أما الإشكال من الجهة الأولى وهو مسألة أن بكر بن محمد مشترك بين الثقة وغيره، الظاهر أنه تبعا لكثير من المحققين أنه لا اشتراك، وإنما لا يوجد عندنا بكر بن محمد الأزدي إلا شخص واحد، وهو بكر بن محمد العزبي الغامدي الثقة المنصوص على وثاقته، بكر بن محمد بن عبد الرحمن العزبي الغامدي الموثق المنصوص على وثاقته. شبهة الاشتراك، شبهة الاشتراك ناشئة من يعني ذكرت شبهة الاشتراك اعتمادا على أن العلامة في الخلاصة وكذلك ابن داود في رجاله ذكروا عنوانين، ذكروا عنوانين. عنوان الأول هو بكر بن محمد بن عبد الرحمن العزبي، والعنوان الثاني هو بكر بن محمد الأزدي ابن أخي سدير، ومقصودهم بسدير هو سدير الصيرفي، سدير غير سدير الصيرفي ما عدنا. فكأنه هناك شخصان، أحدهما بكر بن محمد بن عبد الرحمن الأزدي الغامدي المنصوص على وثاقته كما قلنا، هناك شخص هو يصير ابن أخو سدير اللي هو بكر بن محمد الأزدي ابن أخي ماذا؟ ابن أخي سدير الصيرفي. هذا الثاني لم ينص على ماذا؟ على وثاقته. هذا ذكر العلامة في الخلاصة، وابن داود ذكر تبعا لشيخهما السيد ابن طاووس قدس الله نفسه الزكية، فإنه يظهر منه أنهما أخذاه من شيخهما كما يظهر من التحرير الطاووس وغيره، يعني غير مما ينقل عنه، أنه أيضا يعتبرهم تعدد في المقام، وأحدهما موثق والآخر غير موثق. لكن يبدو كما نبه على ذلك أكثر من واحد من المحققين أن منشأ هذا الذي ذكره السيد وتبعه تلميذاه العلامة والشيخ الجليل ابن داود، منشأ هذا هو عبارة للكشي، منشأه منشأ هذا توهم التعدد ناشئ من عبارة ذكرها الكشي، فإنه ذكر في تحت عنوان ما روي في بكر بن محمد الأزدي تحت هذا العنوان ذكر روايتين. الرواية الأولى نقلها عن حمدويه، نقرأ نص عبارته. قال الكشي في كتابه: قال حمدويه ذكر محمد بن عيسى العبيدي أن بكر بن محمد الأزدي خير فاضل. وبكر ابن محمد كان ابن أخي سدير الصيرفي. الرواية الثانية ينقلها عن علي بن محمد القتيبي الذي ينقل عنه كثيرا في الكتاب ويعتمد على كلامه. قال حدثنا من القتيبي يقول حدثنا أبو محمد الفضل بن شابان قال حدثنا ابن أبي عمير عن بكر ابن محمد قال، يعني بكر ابن محمد، حدثني عمي سدير. فاعتمادا على هذه الرواية الظاهرة في أنه هناك شخص يسمى محمد بن بكر اللي هو أزدي كما ذكر في العنوان، كما قلنا ذكر ما روي في بكر بن محمد شنو الأزدي، وهذا هو ابن أخي سدير الصيرفي كما ذكر في كلتا الروايتين. هذا الظاهر، هذا هو أن السيد بن طاووس شاف هاي العبارة، العبارة واضحة، وحيث أن ذاك محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الغامدي الأزدي ذاك الموثاق، ذاك شخص آخر، فيكون هناك شنو، هناك تعدد في هذا الاسم. فبكر بن محمد الواقع في روايتنا مثلا مشترك بين الثقة وغيره، فينشأ الإشكال أيضا من هذه الجهة. هذا الكلام أو هذا الاستدلال بما ذكره الكشي لإثبات التعدد هو يعني محل تأمل، وهذا التأمل أشار إليه جماعة من المحققين في الحقيقة ممن يعول على كلامهم وهم أهل تحقيق في هذا الباب. وحاصل هذا التأمل هو أن الرواية لو صحت، الرواية الثانية، الرواية الأولى، خلنا نجي إلى عبارة الكشي، الرواية الأولى تامة سندا لأنه ينقلها الشيخ الكشي عن حمدويه ثقة، حمدويه بن نصر الشاهي يسموه، رجل من أعيان الطائفة، أنا طالب بمعنى في مجال الرواية والرجال، عن حمدويه بن نصير. ابن نصير هاي أنا أخليها، هذا موضوع عن حمدويه مقصود به ابن نصير الشاهي يسموه، عن محمد بن عيسى العبيدي. محمد بن عيسى أيضا بن ثقة، وعندهم ثقة يعني عند رجاليين وغيرهم أنه ثقة على ما تقدم بحث سابقا. هاي ما سند الرواية، أن بكر بن محمد الأزدي خير فاضل، وبكر بن محمد كان ابن أخي سدير الصيرفي. فالرواية الأولى سندها ما في مشكلة. الرواية الثانية أكو مشكلة في القتيبي، القتيبي ما كفد نص واضح على وثاقته، لكن بعضهم يرى أنه ثقة باعتبار إكثار الكشي الرواية عنه واعتماد عليه، هذا مهم، أنه كان يعتمد عليه، واضح هذا من خلال سبر كتاب الكشي، كثيرا ما ينقل عنه ويظهر أنه يعتمد عليه. القتيبي عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن بكر بن محمد قال حدثني عمي شنو سدير، الرواية لها بكر بن محمد لا أشكال في ماذا، في صحتها، واضح. زين، التأمل في هذا الذي يظهر من العبارة الأول وهلة، والذي فهمه السيد بن طاووس وكذلك تلميذاه، التأمل ينشأ من احتمال التصحيف، في كلمة سدير، باحتمال التصحيح في كلمة سدير، وأن الأصل في الكلمة شديد شديد شديد، فصحفت إلى ماذا؟ إلى سدير. وحيث أنه سدير، ما عندنا سدير غير الصيرفي، ذكر سدير شنو؟ الصيرفي. واضح احتمال التصحيح في هذه الرواية ماذا؟ مطروح. النجاشي، النجاشي نص في 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 ترجمة بكر بن محمد على أن بكر بن محمد له عمان، إذا صح التعبير، له عمان، واحد اسمه عبد السلام، واحد اسمه ماذا؟ شديد، واحد اسمه شديد، نص على أن شديد هو ابن عم بكر ابن محمد. الشيخ الطوسي ذكره أيضا في رجاله بعنوان شديد ابن عبد الرحمن. واضح، لأن بكر ابن محمد قلنا ابن من؟ ابن عبد الرحمن العزلي الغامدي، فإذا كان شديد هو عم بكر ابن محمد قهرًا يكون ابن من؟ ابن إلى عبد الرحمن. ذكر الشيخ الطوسي بعنوان شديد ابن عبد الرحمن. والنجاشي كما قلنا نص على أنه هو عم لبكر ابن محمد. هذا التصحيح في الحقيقة إنما نصير إليه لهذا الاعتبار، باعتبار أن هذا الكلام الذي فهمه السيد ابن طاووس من كلام الكشي هذا لا يمكن قبوله لأمرين. يعني أكو مانع يمنع من الأخذ بهذا الظاهر الأولي لعبارة الكشي. الأمر الأول هو هذا، أن السدير الصيرفي، لم يشر في ترجمته ولا ترجمة أبيه حكيم ولا ترجمة جده صهيب ولا ترجمة ابنه حنان، حنان بن سدير معروف من الرواة المعروفين، لم يشر إلى أنهم من العزل، أنهم أزدي، أن لقبه هو شنو؟ وأنه أزدي، ينتمي إلى قبيلة العزل. ليس هناك أي إشارة إلى ذلك، مع أن ديدنهم عادة إذا كان أزدي يذكرون أزدي، أقل لها سائلة ما يذكروا في ترجمة هو هذا شو اسمه سدير، فيذكروا في ترجمة ابنه، في ترجمة أبوه، في ترجمة جده، ما ذكر أنهم أزديون. هاي مسألة، لم يذكر أنهم ماذا؟ أزديون. هذه مع أنه لو فرضنا أن سدير الصيرفي هو جد بكر ابن محمد الأزدي، فينبغي أن يكون هو أيضا شنو؟ هو أيضا أزدي، ينبغي أن يكون أزدي أيضا، لأنه هو عم مجد السبعي، هو عم بكر ابن محمد. إذا كان سدير الصيرفي عم بكر ابن محمد الأزدي، ينبغي أن يكون أزدي، بينما كما قلنا لم يشر إلى كونه أزديا لا في ترجمته ولا في ترجمة أقاربه كما يظهر بالمراجعة. الأمر الثاني هو أنه لازم هذا الكلام أن يكون سدير الصيرفي، أن يكون أب سدير الصيرفي اسمه عبد الرحمن، مو لأنه سدير الصيرفي عمن؟ عم بكر ابن محمد بن عبد الرحمن، هذا بالاتفاق. النجاشي نص على أن بكر ابن محمد جده عبد الرحمن، وهذا مسلم لا أشكال، أن بكر ابن محمد الأزدي جده عبد الرحمن. فلو كان سدير عمًا لبكر بن محمد لكان لازمه أن يكون عبد الرحمن أبًا المن بسدير، يعني سدير يكون هكذا سدير ابن عبد الرحمن الأزدي، بينما هذا مقطوع العدم، مقطوع العدم باتفاقهم، باتفاق الشيخ والبرقي والنجاشي وغيرهم كلهم، سدير ابن حكيم ابن صهيب كما قلنا، يعني لا إشكال عندهم في أن أب سبيه هو منه هو حكيم، هو حكيم وليس ماذا، وليس عبد الرحمن. ولو كان عما لبكر بن محمد الأزدي بن عبد الرحمن الأزدي لكان لازمه هو أن يكون أبوه هو ماذا، هو عبد الرحمن. هذان الأمران مضافا إلى احتمال التصحيف، احتمال وارد التصحيح بالنتيجة. صحيح احنا ما عدنا فد مثلا، اكو في بعض يعني في تنقيح المقال وجدت انه في الهامش يشير الى انه في نسخة شديد بدل شنو، بدل سبير. وين في عبارة الكشي، في عبارة الكشي اكو انه نسخة شديد بدل شنو، بدل. لكن بقطع النظر عن هذا احتمال التصحيح وارد باعتبار تشابه مخارج سبير ويشنو ويشديد، اكو نوع من التشابه. فلا يبعد انه صار تصحيح، بدال شديد صار السدير، وحيث انه سدير ما عندنا غير الصيرفي اضيف هذا، حتى ان السيد الخوي قدس الله نفسه قال هذا اصلا اجتهاد من الكشي، بمعنى ان العباره الثانيه في الروايه الاولى ذيل الروايه الاولى هي في الحقيقة ليست تتمة لكلام العبيدي، وإنما هو اجتهاد من الكشي. يعني الكشي بعد أن نقل عن العبيدي أن بكر بن محمد الأزدي خيرا فاضل، هو أضاف وقال بكر بن محمد كان ابن أخي سدير شنو صيرفي، هو أبا ابن أخي سدير صيرفي. هذا اجتهاد منه باعتبار هذه الرواية اللي رواها أنه ابن أخ ماذا، ابن أخ سدير، وأضاف الصيرفي من عنده اجتهادا منه لأنه إذا سدير فما عندنا راوي غير سدير ماذا الصيرفي، ولم يلتفت إلى هذه اللوازم الباطلة التي ذكروها. فهذا الاحتمال موجود بلا إشكال، احتمال التصحيح، هاي اللوازم الباطلة هاي كلها في الحقيقة تمنع من أن يلتزم بماذا، أن يلتزم بالتعدد. الصحيح وفاقا لجماعة من المحققين منهم الشيخ حسن صاحب المعالم في منطقة جمان، وكذلك المحقق الجزائري الشيخ عبد النبي في حاول الأقوال أيضا نص على الاتحاد، وكذلك المحقق البحراني في المعراج الشيخ سلمان المحوزي المعروف المحقق المعروف في المعراج، وكذلك صاحب مجمع الرجال القحبائي في مجمع الرجال. هؤلاء كلهم نصوا على الاتحاد مضافا إلى غيرهم، يعني ممن تأخر عنهم كلهم ذهبوا إلى ماذا، إلى الاتحاد. والظاهر هو هذا أنه لا يوجد تعدد، بكر بن محمد واحد، وهو بكر بن محمد ابن عبد الرحمن الغامدي الأزدي، وهذا منصوص على ماذا، منصوص على وثاقته. هذا الإشكال من الجهة الأولى. أما الإشكال من الجهة الأولى في مسألة السدير، فيه كلام طويل. سدير الصيرفي أكو روايات مادحة، روايات قادحة، أكو كذا، لكنه الروايات القادحة ضعيفة السند، الروايات القادحة ضعيفة السند، أو ليس فيها دلالة على ماذا، على القدح، بحيث تمنعنا من الالتزام بوثاقته إذا دل دليل شنو عليها. والدليل على وثاقته هو رواية ابن أبي عمر عنه، رواية ابن أبي عمر بسند صحيح عنه، هذا هو الدليل على وثاقته. نعم لو تمت الروايات القادحة حينئذ قد نتوقف في الأخذ بهذا التوثيق، واضح، أو يحصل تعارض مثلا، لكنه الروايات القادحة كلها ضعيفة السند لا يمكن التعويل عليها، خصوصا بعد أن كانت معارضة بروايات بعضها لا بأس بسنده، تدل على ماذا، على مدح الرجل وكونه بمنزلة كبيرة ومنزلة خاصة من الإمام عليه السلام. لم أحب الدخول في تفاصيل هذه الروايات، لأنه نكتفي نحن برواية ابن أبي عمر عنه بسند صحيح كما ورد في علل الشرايع للشيخ الصدوق في الجزء الثاني صفحة 312. في بداية الجزء الثاني لعله أول حديث الجزء الثاني صفحة 312، ونقلها الشيخ صاحب الوسائل في الوسائل في الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة الحديث العاشر. نقرأ هذه الرواية حتى نعرف أنه مو كلش واضح أنه يروي عنا الرواية هذه. الحديث العاشر في الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ينقلها عن الشيخ الصدوق في العلل عن أبيه، الشيخ الصدوق عن أبيه، ومحمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الوليد، عن سعد ابن عبد الله، عن محمد ابن عيسى، عن محمد ابن أبي عمير ومحمد ابن سنان جميعا عن الصباح المزني، أو في بعض النسخ السدي أو السروي، والسدير الصيرفي، وسدير الصيرفي ومحمد بن النعمان مؤمن الطاق وعمر بن عذينة كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام. بهذا يثبت أن محمد بن أبي عمير الذي يشترك معه في الرواية محمد بن سنان، مو مشكلة، محمد بن أبي عمير ومحمد بن سنان. عن من يروون؟ يروون عن أربعة، عن صباح المزني وسدير الصيرفي ومؤمن الطاق وعمر ابن وزين ابن. بالتالي ابن أبي عمير روى عن ماذا؟ عن سدير الصيرفي، وهذا منصوص سدير الصيرفي، وهذه رواية تامة سندا، ويثبت بها رواية ابن أبي عمير عن سدير الصيرفي، وهكذا يكفي في التوثيق. هذه هي الرواية التي يثبت بها ما ذكرناه. ما يخالف، هو رواه ذاك روايه، هذه المشكله. هذه هي الروايه، ويظهر ان الروايه تامه سندا. واما دلاله الروايه، دلالتها على لزوم السكون وعدم التحرك والخروج حتى تظهر علامات الظهور، واضحه جدا، صريحه في هذا، لأنه يقول يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلين. واضح بحسب الظهور العرفي، واضح في لزوم السكون ولزوم عدم الخروج وإلى آخره، إلى حين ظهور علامات القيام. و هذا المضمون موجود في روايات كثيرة، لعله ليست تامة سندا لكن موجود في روايات كثيرة. نقرأ بعض هذه الروايات، مثل من قبيل رواية رواية الفضل الكاتب اللي هي الحديث الخامس في هذا الباب نفسه، في الباب 13 من أبواب جهاد العدو. الرواية أيضا يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن الفضل الكاتب. سند الرواية بالفضل ما دي توثيق، ماكو مجال لتوثيقه. وعبد الرحمن ابن أبي هاشم أيضا بهل عنوان أيضا ليس فيه توثيق، لكن أكو احتمال مطروح في كلماتهم أن المقصود به عبد الرحمن بن محمد ابن أبي هاشم، وعبد الرحمن بن محمد ابن أبي هاشم موثق منصوص على وثاقته. قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه كتاب أبي مسلم، أبي مسلم يعني الخراساني، فقال ليس بكتابك جواب أخرج عنا، في كلام طويل معه إلى أن قال إن الله لا يعجل لعجلة العباد، ولا إزالة جبل عن موضعه أهون من إزالة ملك لم ينقضي أجله. إلى أن قال: قلت: فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ قال: لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبه إلينا يقولها ثلاثا. وهو من المحتوم، خروج السفياني من المحتوم، نفس مضمون الرواية السابقة. وأيضا يدل على ذلك رواية الحسين بن خالد، به الحديث الرابع عشر في نفس الباب. الرواية رويها الشيخ الطوسي، أو لنقل موجودة في أمان الشيخ الطوسي، يرويها ابنه الشيخ حسن بن الشيخ الطوسي عن أبيه عن المفيد عن أحمد بن محمد العلوي عن حيدر بن محمد بن نعيم عن محمد بن عمر الكشي عن حمدويه عن محمد بن عيسى عن الحسين بن خالد. المشكلة الرئيسية في أحمد بن محمد العلوي، لم ينص على وثاقته. الحسين بن خالد هم به كلام أيضا. قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إن عبد الله بن بكير كان يروي حديثا وأنا أحب أن أعرضه عليك، فقال: ما ذلك الحديث؟ قال: قال ابن بكير: حدثني عبيد بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام أيام خرج محمد بن عبد الله بن الحسن ذو النفس الزكية، إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك إن محمد بن عبد الله قد خرج، فما تقول في الخروج معه؟ فقال: اسكنوا ما سكنت الأرض السماء والأرض، فما من قائم وما من خروج كلش وما من خروج. فقال أبو الحسن عليه السلام: صدق أبو عبد الله عليه السلام، وليس الأمر على ما تأوله ابن بكير. لا اشتبه، طفرت بالعبارة. دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك إن محمد بن عبد الله قد خرج، فما تقول في الخروج معه؟ فقال: اسكنوا ما سكنت السماء والأرض. هذا كلام من؟ كلام الإمام الصادق المنقول للإمام الرضا عليه السلام. فقال عبد الله بن بكير، هذا تعليق عبد الله بن بكير على كلام الإمام الصادق: اسكنوا ما سكنت السماء والأرض. شيب عبد الله بن بكير يقول: فإن كان الأمر هكذا لم يكن خروج ما أو لم يكن أو لم يكن خروج ما سكنت السماء والأرض، فما من هذا الجواب، فما من قائم وما من خروج. السماء هي دائما ساكنة، الأرض والسماء ساكنة، فإذا كان معلق على سكون الأرض والسماء إذن لا خروج ولا قيام نهائيا، فما من قائم وما من خروج. فقال أبو الحسن عليه السلام إمام الرضا: صدق أبو عبد الله عليه السلام، وليس الأمر على ما تأوله ابن بكير، إنما عنا أبو عبد الله عليه السلام: اسكنوا ما سكنت السماء من النداء والأرض من الخسف بالجيش. من علامات الظهور الخسف والنداء. والرواية لها يرويها الشيخ الصدوق بطريق آخر، فيه أيضا في سهل بن زياد اللي هو مع الكلام، ولعل تعدل الطرق وأمثال هذه أيضا قد يدخلها في الاعتبار. الرواية الأخرى التي نقرأها والتي تحمل هذا المضمون، مضمون لزوم السكون لزوم عدم الخروج، هي رواية جابر اللي يرويها أيضا الشيخ صاحب الوسائل عن غيبة الشيخ الطوسي، والظاهر أنها مروية أيضا في غيبة الشيخ النعماني أيضا مروية. الرواية في غيبة الشيخ الطوسي هكذا: عن الفضل بن شعبان عن الحسن بن محبوب عن عمر بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك. وما أراك تدركها، اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيكم الصوت من ناحية دمشق إلى آخر الحديث، وذكر فيه علامات كثيرة لخروج الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه أيضا دلالتها واضحة، دلالتها واضحة، سندها لا بأس به، لولا فقط مشكلة واحدة به وهي السند الشيخ الطوسي إلى الفضل بن شاذان، يعني طريق الشيخ الطوسي أن يروي رواية مباشرة عن الفضل، والفضل متقدم عليه، عن الفضل بن شاذان. الشيخ الطوسي له طريق، له طريق في الفهرست إلى الفضل بن شاذان، وله طريق إلى الفضل بن شاذان في المشيخة. طريقه إلى الفضل بن شاذان في المشيخة صحيح تام، لكن طريقه في الفهرست فيه مشكلة سندية، والذي ينفعنا لإثبات صحة الرواية في محل كلامنا هو الطريق الذي يذكره في الفهرست، لأن الطريق الذي يذكره في المشيخة هو طريق له إلى الروايات التي يذكرها وينفي التهذيبين إلى صاحب الكتاب، والروايات التي يذكرها في التهذيب وفي الاستفسار إلى صاحب الكتاب. لا يمكن أن نستفيد أن هذا طريق له إلى كل ما يرويه الشيخ الطوسي ولو في كتاب ماذا؟ في كتاب الغيبة، ولو في كتاب الغيبة. بعبارة أخرى، أنه لو كان الشيخ الطوسي في المشيخ مصرح بأن هذا طريقي إلى كل روايات الفضل بن شاذان وكل كتب الفضل بن شاذان، ويكون طريق إلى كل كتبه واحد منهم ماذا؟ هذه الرواية، من يرويها بالنتيجة عن الفضل بن شاذان فهذا طريقه له. لكن ليس هناك تصريح بهذا التعميم، وإنما يقول ما رويته في كتاب في عن 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 الفضل بن شاذان طريقي إليه هو ماذا؟ هو هذا. هذا لا يمكن أن نستفيد منه أنه طريق له إلى الفضل بن شاذان إلى كل مرويات الفضل بن شاذان وكل كتب ماذا؟ الفضل بن شاذان. وإنما في هذه الحالة عادة يقتصر، بل يتعين الاقتصار على خصوص الروايات التي يرويها عن الفضل بن شاذان في خصوص التهذيبين. وقت انتهى. بخلاف الفهرست، الفهرست وهو يذكر طرقه إلى ماذا؟ إلى من يعنونه ويذكر له ماذا؟ كل كتبه عادة. في الفهرست كتاب هو موضوع أساسا لذكر أصحاب الكتب، مو فعندما يذكر الفضل بن شاذان يعنونه ويذكر له كتب كذا وكذا 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 إلى آخره، ثم في آخر العبارة يذكر طريق. عادة هذا الطريق يكون ماذا؟ يكون طريقا له إلى جميع كتب ماذا؟ الفضل بن شاذان. ذاك الطريق يمكن التعويل عليه لإثبات أن طريقه في الفرس هو طريقه للفضل بن شاذان في هذه الرواية، لكنه كما قلت لكم الطريق في الفرس فيه مشكلة سندية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.